هذا أيها الأحبة في الله هو الشريط التاسع من التعليق على كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري.
تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، فقال: أو من تحت أرجلكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، قال: أو يلبسكم شيعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أيسر.
قال البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. كل شيء هالك أي زائل إلا وجه الله، والمراد بالهالك قبوله للهلاك وإن لم يهلك. ولهذا من المخلوقات ما لا يهلك ولا يفنى كالجنة والنار والروح وما شاء الله عز وجل. فالمراد بالهلاك هنا أنه إما هالك حقيقة أو قابل للهلاك إلا وجه الله. واختلف المفسرون في قوله إلا وجهه، فقيل: إلا ما أريد به وجهه. وعلى هذا يكون معنى الآية: كل شيء كل شيء يقوم به الإنسان ويفعله الإنسان فإنه لا فائدة منه إلا ما أراد به وجه الله. وهؤلاء أيدوا قولهم بقوله تعالى: ولا تدعوا مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه. فقالوا: لا تدعوا مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه. هذا هو الأمر بالإخلاص، فكن إلا وجهه أي إلا ما أريد به وجهه، أي إلا ما كان خالصا. وهذا لا شك أن له وجها من حيث سياق الآية. وقيل المراد: كل شيء هالك أي فان وزائل إلا وجه الله عز وجل. فعلى الأول يكون الهلاك معنويا، وعلى الثاني يكون هلاك حسيا إلا وجه الله عز وجل. والمراد بوجه هنا ذاته، بمعنى أنه عبر بالذات بالوجه عن الذات، وليس كما قال أهل الضلال أن الرب عز وجل يفنى إلا وجهه، أعوذ بالله، هذا منكر من القول. والله يعبر عن وجهه في مقام الثناء كما قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه كل شيء هالك إلا وجهه بإزاء كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والتعبير بالوجه عن الذات لا يعني أننا خرجنا عن المعنى المراد، إذ أن التعبير بالوجه عن الذات يدل على أن لله وجها، وهذا هو المطلوب. فالله عز وجل له وجه موصوف بالجلال والإكرام، بالعظمة والإكرام، الإحسان إلى الخلق وإكرام من يستحق الإكرام. هذا الوجه حقيقي، لكنه غير معلوم الكيفية، لأن الله أخبرنا عن وجهه ولم يخبرنا عن كيفية وجهه. وكما أنه لا كيفية لذاته من حيث يعني الكل، ولا نقول الكل بالنسبة لله، فكذلك لا كيفية لصفاته، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. ولهذا قال بعض العلماء: إذا قال لك الجهمي أنت أثبتت لله وجهه فكيف وجهه، أثبتت لله يده فكيف يده، فقل له: أنت تثبت لله ذاتا فكيف ذاتا. فإذا قلت هذا فسوف ينقطع، لأنه لا يمكن أن نكيف ذاته. فنقول له: إذا كنت لا تكيف ذاته فإننا لا نكيف صفاته، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. وقال بعض العلماء على حديث النزول: إذا قال لك المعطل إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كيف ينزل؟ فقل له إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. وكل هذه جوابات مفهمة واضحة لا تحتاج إلى تكلف. فالوجه لله حقيقة ثابت موصوف بالجلال والإكرام، لكن كيفيته غير معلومة لنا، لا نعلم كيفية هذا الوجه، لأنه أعظم من أن تحيط به عقولنا وأفهامنا. وأهل السنة والجماعة على طريقتهم وعلى جادتهم يقولون إنه وجه حقيقي يليق بالله عز وجل ولا تعلم كيفيته. وهذا النوع من الصفات يسمى الصفات الخبرية، لأن إثباتها بمجرد الخبر فالعقل لا يهتدي إليها، لكن السمع والبصر صفات معنوية يهتدي إليها العقل، يعلم أنه لا يصح أن يكون ربًا إلا من كان سميعًا بصيرًا. ولهذا قال إبراهيم لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. لكن الوجه واليد وما أشبهها لا يمكن أن يثبتها العقل، فهي موقوفة على السمع والخبر، ولهذا سموها صفات خبرية. وضابطها أن مسماها بالنسبة إلينا أبعاد وأجزاء، ليست معانا، أبعاد وأجزاء: الوجه، اليد، العين، الساق، القدم، الإصبع، كل هذه نسميها إيش؟ صفات خبرية. طيب، أهل التحريف الذين يسمون أنفسهم أهل التأويل يقولون إن الله ليس له وجه، لأن إثبات وجه حقيقي يستلزم التجسيم، والمجسم كفار، تجسيم كفر عندهم، فلا نقول إن لله وجها حقيقيا. طيب، إذن ما المراد بالوجه؟ قال: المراد بالوجه الجهة، أو المراد بالوجه الثواب، وليس المراد الوجه الحقيقي. فيقال إن هذا تحريف. وأي معنى للجهة في قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه؟ أي معنى لها؟ يعني مثلا لو صح أو استقام أن تكون الجهة صحيحة في مثل قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، لو صح إثبات الوجه هنا بمعنى الجهة لم يثبت في أو لم يستقم في مثل قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. قالوا: إذن نحول المعنى إلى أن المراد الثواب، يعني إلا ثوابه، لأن ثوابه لا يهلك، فالجنة مؤبدة أبد الآبدين، ولكن كل هذا انحراف عن الصراط المستقيم، سببه الرجوع إلى العقل. ولو أن الإنسان تأدب مع ربه ومع نبيه ولم يحكم عقله فيما جاء عن الله ورسوله لسلم من هذه المشاكل. ما الذي يغيره إذا قال: لله وجه حقيقي لكنه لا يشبه الأوجه، لا يماثل أوجه المخلوقين، ولا نعلم كيفيته؟ أي شيء يغيره؟ فالصواب إذن المقطوع به المتعين عقيدة أن نثبت لله وجها حقيقيا موصوفا بماذا؟ بالجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ولكننا لا نكيفه ولا نمثله بخلقه. ثم ساق المؤلف حديثا فيه ذكر الوجه، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهي، قالها عند قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، يعني حاصلا من السماء كالصواعق وغيرها مما يهلك الناس، أو من تحت أرجلكم الخسف والزلزال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهه، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه أيسر، أو قال أهون، أي بالنسبة لغيرها، لأن الأول لا يمكن مدافعته، والثاني لا يمكن مدافعته، والثالث يمكن المدافع بالإصلاح بين الناس، يدافع بالإصلاح بين الناس. نعم مصطفى.
شيخ حفظك الله، بالنسبة لقول أهل التحريف على الوجه أنه الجهة أو الثواب، قلتم أن الذي حرم هذا هو التحكم للعقل.
نعم
شيخ، لو قلنا التحكم للعقل الفاسد أو العقل، أن العقل الصريح لو حكمناه ما دلنا إلا أن هذا الوجه على حقيقته.
نعم صحيح، وماذا أصلا رجعوا إلى عقول فاسدة، ونقول الرجوع إلى العقل في هذه الأمور مخالف للعقل، مجرد الرجوع إلى العقل في هذه الأمور مخالف للعقل، لأن هذه من الأمور الغيبية، والعقل يقتضي أن تكون الأمور الغيبية مرجعها الخبر، الخبر الصحيح. لأنك لو أطلقت الكل أطلق فلا كل إلا بجزء، ولا يمكن أن يطلق الجزء على الله. أقول الكل لا يطلق إلا لما له جزء، والجزء ما يطلق على الله، يعني لا تقول مثل يد الله جزء منه، ما يجوز. الكل ولا الجزء. نعم ايش؟ نعم لا ناس اختلاف أمة رحمة، هذا حديث لا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عدم المؤاخذة بالاختلاف هذا هو، يعني أن الأمة إذا اختلفت عن اجتهاد فإنها مرحومة معفو عنها.
تقرأ هذه
كيف؟
يستعاد عند قراءة هذه الآية في الصلاة.
أي
الوجه؟
نعم
فعل النبي عليه السلام قال أعوذ بوجهه.
نعم
فهل إذا قرأ القارئ في الصلاة يستعيد بوجه الله؟
هذا الحديث ما دل على أنه في الصلاة، ما دل على أنه في الصلاة، لكن لما نزلت خاف النبي عليه الصلاة والسلام، خاف أن لأن هذا تهديد للوقت، قل هو القادر على أن يبث عليه، فخاف فاستعاد عليه الصلاة والسلام بوجه الله.
يعني في الصلاة لا يستعاد
كغيرها من آيات الوعيد، يعني في صلاة الليل تستعيد، لأن الرسول كان لا يمر بآيات الوعيد إلا تعود. نعم كيف؟ لا يلبسكم، هذا القرآن ما أظن، ما أظن. نعم
باب قول الله تعالى ولتصنع على عيني تغذى، وقوله جل ذكره تجري بأعيني.
يبقى أن نقول كلما جاء وجه الله في القرآن فهو الوجه الحقيقي، وما تنفقون. نعم لكن اختلف العلماء في قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فقيل المراد بالوجه هنا الجهة، يعني أي شيء تولونه بصلاتكم فهي جهة صحيحة. مدى الوسيلة والفضيلة والرسول. ولكن الراجح في قوله تعالى فثم وجه الله أنه الوجه الحقيقي. ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في المصلي إن الله قبل وجهه، إن الله قبل وجهه، فهذا يدل على أن الإنسان إذا اتجه في الصلاة فإنما اتجه إلى إيش؟ إلى وجه الله. نعم. وطيب ماذا نقول في قوله تعالى إنما نطعمكم لوجه الله؟ هل المراد بالوجه الحقيقي؟
لا.
نعم المراد بالوجه الحقيقي. وهذا كما لو قالوا إنما نطعمكم لله، لكن عبروا بالوجه عن الذات مثل كل شيء هالك إلا وجه. فالقاعدة كلما جاءت وجه مضافة إلى الله تعالى في القرآن فهي الوجه الحقيقي إلا هذه الآية ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ففيها قولان للسلف. نعم كل الآيات. نعم.
باب قول الله تعالى ولتصنع على عيني تغذى، وقوله جل ذكره تجري بأعيننا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه، وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. وحدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرنا قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب، إنه أعور وإن ربكم
أعور بدون تنوين.
عندي منونة. إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر.
هذا الباب ذكر المؤلف رحمه الله صفة العين، والعين من الصفات أتم الخبرية، من الصفات الخبرية. وذكر رحمه الله آيتين من كتاب الله. الآية الأولى قوله تعالى لموسى ولتصنع على عين إذ تمشي أختك إلى آخر الآية. اللام هذه للتعليل، وتصنع بمعنى تربى وتغذى. التغذية صناعة، والتربية أيضا صناعة. التغذية صناعة للبدن، والتربية صناعة للعمل. فإن الإنسان يربى على الأخلاق فيقال صنع عليه، ويغذى فيزداد نموه وينشط فيكون مصنوعا بالغذاء. البخاري رحمه الله قال تغذى فذكر أحد نوعي الصناعة وهي التغذية. والتربية صناعة، لأنك تكيف ولدك مثلا على الصفة التي تريدها من التربية فيكون هذا صناعة. وقوله تعالى ولتصنع على عيني أي على مرأى مني فأراك بعيني، وليس المعنى أنه يصنع على عين الله عز وجل بحيث يكون عليها نفسها، لا، ولا يمكن أن يكون هذا المراد، وليس هو ظاهر اللفظ، ولكن المعنى على مرأى مني بالعين، يعني أراك بعين. ولهذا فسر العلماء علماء السلف الآية بقولهم على مرأى مني، كما فسروا قوله تعالى تجري بعينها أي بمرأى مني. ومرادهم بذلك أنه يصنع على عين الله أي بمرأة من الله بعين، ففيه إثبات العين، والعين كما ترون في الآية مفردة، عين مفردة، فهل المراد عين واحدة أو المراد ما ثبت لله من عين؟ الثاني، لأن المفرد إذا أضيف يتناول كل ما يحتمله المعنى من العموم، أو كل ما تحتمله الإضافة من العموم، فهو يشمل ما لله من العين. وقال تعالى وقوله جل ذكره تجري بأعيننا، قوله تجري الضمير يعود على السفينة، سفينة من نوح، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، أي تجري بمرأة منا نحن نكلأها ونحفظها ونراقبها بأعيننا. ولا شك أن هذه المراقبة بالعين مراقبة خاصة، الله عز وجل ينظر كل شيء ويبصر كل شيء، لكن هذا نظر خاص بهذه السفينة وعناية ورعاية تختص بها. ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يكون المراد بقوله بأعيننا أنها في نفس عين الله عز وجل، هذا مستحيل، فلا يحتج بذلك علينا أهل التحريف، يقولون أنتم تنكرون علينا المشي على خلاف الظاهر وأنتم تمشون في هذه الآية على خلاف الظاهر. نقول لهم ما مشينا على خلاف الظاهر، بل مشينا على وفق الظاهر. أين 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 كانت السفينة؟ في السماء أو في الأرض؟ في الأرض، وكانت على الماء الذي أنزله الله من السماء وأنبعه من الأرض، فكيف يمكن أن نقول إن معنى تجرب إن ظاهر قول التجربة عيونها أي في نفس العين عين الله عز وجل؟ وحاشا وكلا، والله تعالى في السماء وهذه في الأرض. لكن هذه العبارة معروفة عند العرب، إذا قال امشي العين المعنى أنني أكلأك بعين وأحميك بعين وأرقبك بعين، هذا المعنى. أيضا تقول للشخص يا فلان هات لي كذا وكذا، وش يقول؟ يقول على عيني، قلت له هات ائت لي بقدر مملوء من اللحم الحار، فقال على عيني، وين حتى القدر؟ ما هو معقول انه بيحطه على أجفاني. المعنى أنني أحفظ لك ما آتي لك به بعيني، فقوله تجري بأعيننا أي بمرأة منا بالعين، وليس هذا من باب التحريف، بل هذا من باب تفسير الكلام بما يقطع أنه مراد الله عز وجل. وهنا قال بأعيننا، وفي الآية التي قبل قال على عين بالإفراد، فهل بينهما تعارض؟ لا، ليس بينهما تعارض. وهنا يجب أن نعلم أن ما جاء في الكتاب أو في صحيح السنة لا يمكن أن يناقض بعضه بعضا، لا الكتاب يناقض بعضه بعضا، ولا صحيح السنة يناقض بعضه بعضا، ولا القرآن مع صحيح السنة يناقض بعضه بعضا، لا يمكن، لأن الكل من عند الله، ولا يمكن أن يكون فيه اختلاف. ولكن قد يقصر الفهم عن معنى عن المعنى المراد، فيظن أن في ذلك تناقضا ويشتبه عليه الأمر. ولكن من أعطاه الله تعالى فهما عرف كيف يتخلص مما ظاهره التعارض. وأنا أدلكم على شيء يعينكم على هذا، أن لا تنظروا للآيات أو النصوص التي ظهر التعارض، لا تنظروا إليها على سبيل أنها متعارضة، انظروا إليها على سبيل أنها متآلفة، ثم حاولوا أن تصلوا إلى كيفية هذا التآلف. أما أن تنظر إليها إلى أنها متعارضة فإنك قد تحرم الوصول إلى التعريف بينها، لأنك سوف تورد بعضها على بعض على وجه متناقض، وحينئذ تحرم الوصول إلى المراد. لكن انظر إليها إلى أنها متعارفة، ولكن حاول أن تعرف كيف كيف التعارف. هذا هو الذي يجب أن تعتقده في النصوص التي ظاهرها التعارض حتى تهتدي. أما إذا نظرت إليها بنظرة التعارض فاعلم أنه سوف ينغلق عنك الباب ولا تعرف كيف توفق بينها، لأنك إنما نظرت على أنها متعارضة متنافرة. لكن إذا عرفت أن إذا نظرت إليها إلى أنها متآلفة لكن كيف التآلف سهل عليك. فنحن ننظر إلى هاتين الآيتين ولتصنع على عيني تجري بعينها، لا نقول إنها فيها أنها تعارض أصلا، نقول بينها تآلف، لأن العين مفردة مضافة فتشمل كل ما ثبت لله من عين، تشمل كل ما ثبت لله من عين مهما كثرت. انظر إلى قول الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة مفرد مضاف، المراد بها نعمة واحدة؟
لا.
نعم؟
لا.
لا، ما لا يحصى من النعم. واذكروا نعمة الله عليه وميثاقه الذي وثقكم به، أيضا نعمة الله عليكم ما تحصى. كذلك عيني نقول يشمل كل ما ثبت لله من عين. طيب، بقينا في الجمع، هل نقول بظاهر الجمع أو لا؟ ذهب بعض العلماء إلى أننا نقول بظاهر الجمع، ونقول لله أعين كثيرة لكنها غير محصورة، لأن أعين جمع وعين مفرد مضاف فيشمل إيش؟ كل ما ثبت لو كان آلاف الآلاف. وحينئذ نقول لله أعين كثيرة غير محصورة ولا معلومة العدد. أفهمتم؟ طيب، حجة هؤلاء أنهم يقولون لم يأتي في السنة في القرآن ولا في السنة تقييد العين بالتثنية كما جاءت اليد، اليد جاءت لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان، لكن العين ما جاءت. وإن كان في أحاديث فيه مقال إذا قام أحدكم يصلي فإنه بين عيني الرحمن، لكن هذا الحديث فيه مقال وهو ضعيف. فظنوا أن لله أعين كثيرة، ولكن البخاري رحمه الله لدقة فهمه ساق حديث الدجال ليبين أن المراد بالأعين عينان اثنتان فقط لا تزيد، وهو ما قال عن الدجال: ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة أو طافية. طيب، يقول إن الله ليس بأعور وأشار بيده إلى عينه، من المشير؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس بأعور العين. وبهذا يسقط ويبطل قول من قال إن المراد بالعور هنا العيب، لأن بعض المحرفين الذين أصروا على أن تكون أعين الله كثيرة قالوا المراد بالعور العيب، والمعنى أن الدجال أعور أي معيب، وليس المراد عور العين، ولكننا ندمغهم دمغا يزهق به الباطل حين أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى عين. والرسول أعلم منا بالله، قال أشار بيده إلى عينه، وإن المسيح الدجال أعور العين. وهذا أيضا يمنع منعا باتا أن يكون مراد بالعور
العين،
أعور العين، وخص اليمنى ومثلها كأن عينه عنبة طافئة أو طافية روايتها. إذا كان كذلك علم أن الله ليس له إلا عينان اثنتان، وجه الدلالة أنه لو زادت على اثنتين لكان الزائد كمالا، أليس كذلك؟
بل
ولكان هذا الكمال يحصل به الفرق بين عيني الدجال، لأن ليس له إلا اثنتان، وبين الأعين الزائدة على اثنتين إذا أثبتنا ذلك لله عز وجل. ومن المستحيل أن يدع النبي صلى الله عليه وسلم العلامة التي فيها الكمال إلى علامة انتفاء العين، هذا مستحيل، لأنه يكون في ذلك إخفاء كمال الله عز وجل بذكر ما زاد على الثنتين، يكون في عدم ذكر كمال الله تعالى بما زاد على الثنتين. فلو كان الأعين أكثر من الثنتين لكان الزائد كمالا يحصل به الفرق بين الدجال والرب عز وجل. فلما لم يذكر ذلك الذي هو الكمال، وإنما ذكر نفي العيب وهو أن الله ليس بأعور، علم أن الله سبحانه وتعالى ليس له إلا عينان اثنتان فقط. وهذا هو ما ذكره الأشعري وغيره ممن يذكرون عقيدة أهل السنة والجماعة، يقولون وأن لله عينين اثنتين، وهذا هو المتعين على المؤمن أن يعتقده في ربه عز وجل، أن له سبحانه وتعالى عينين اثنتين. فإن قال قائل في هذا الحديث إشكال عظيم، وهو كيف إن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل العلامة الفارقة في العين، مع أن الفرق بين الخالق والمخلوق عقلي لا حس، يعني ليس الفرق مجرد أن هذا أعور والرب عز وجل ليس بأعور، بل هناك فروق كثيرة. فلماذا؟ قلنا إن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذه العلامة الحسية لأن المسألة ما هي هينة، المسألة إذا جاء الدجال اندهش الرجال وضاعت العقول، فالعلامة الحسية أسرع إلى الإدراك من العلامة
العقلية،
لأن العلامة العقلية تحتاج إلى مقدمات وربما يذهل الإنسان عنها في تلك اللحظة، لكن العلامة الحسية واضحة. نعم، كالعلامة الأخرى التي ستأتي إن شاء الله في الحديث الذي بعده، وهذا أنه مكتوب بين عينيه كافر، هذه أيضا علامة حسية. والنبي عليه الصلاة والسلام أفصح الخلق وأنصحهم، ذكر العلامة التي لا تحتاج إلى مقدمات ولا تحتاج إلى أعمال فكر، بمجرد ما يرى الرجل هذا الخبيث الدجال يعرف أنه ليس برب. فهذا هو وجه كون الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذه العلامة الحسية دون أن يكون هناك علامات عقلية، وإلا من المعلوم أفمن يخلق كمن لا يخلق، على أن هذا الدجال يوهم الناس أنه يخلق، يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت ويقتل الرجل ويحييه فيحصل في هذا لبس، لكن ولله عند هذه العلامة الحسية لا تحتاج إلى تأمل ولا إلى تفكير. وفي هذا الحديث الذي بعد حديث أنس دليل على عظم فتنة الدجال، على عظم فتنة الدجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب، كل الأنبياء من نوح إلى محمد ينذرون أقوامهم الأعور الكذاب. وهذا قد يشكل فيقال الأعور الكذاب من علامات الساعة، فكيف ينذر به أول الرسل والساعة لم تأتي بعد؟ والجواب أن هذا له أوجه. الوجه الأول أن يقال أنذرت به الرسل لعظم خطره فينوه عنه حتى في الصحف الأولى، حتى في الرسالات الأولى، كما قال تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى.
أم لم ينبأ بما في صحف الأولى،
أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقال إن هذا لفي الصحف، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فلعظم خطر هذا الرجل أنذرت به الرسل، وإن كان لا يخرج إلا في آخر الزمان. هذا وجه. الوجه الثاني أنه يحتمل أن الرسل لم يبلغهم أنه سيخرج في آخر الزمان، إنما بلغهم أنه سيخرج رجل له فتنة عظيمة، ولم يوحى إليهم أنه سيخرج في آخر الزمان. الوجه الثالث لكنه ضعيف، أن المراد ما يشابه فتنته من دعاة الضلال، لكن هذا الوجه يمنعه قوله إلا أنذر قومه الأعور الكذاب، فإن هذا يدل على تعيين هذا الدجال وأنه هو الذي أنذر به الرسول أقوامه. وعلى كل حال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنذرنا بهذا الأعور الدجال إنذارا لم ينذره أحد من الأنبياء قبله، وفصله تفصيلا تاما، وقد كتب بين عينيه يقول كافر، مكتوب بين عينيه كافر. وجاءت بعض الروايات بتفريق حروف كافر، يعني مكتوب كاف فاء راء، وفي بعض الروايات كافر، فيحتمل هذا أو هذا، لكن المعنى والعلامة لا تختلف في الواقع. ولكن من يقرأ هذه الكلمة يقرأها المؤمن سواء كان كاتبا أو غير كاتب، ولا يستطيع الكافر والمنافق أن يقرأها ولو كان من أعظم من أعلم الناس بالكتاب. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، ما يعرف يقرأ، والمؤمن يقرأ ولو كان أميا. وهذه من آيات الله عز وجل، وهي من العلامات الحسية والمعنوية. الحسية نعم.
أحسن الله شيخ، أحسن الله إليكم، ما يرد على الوجه الثاني في إنذار الأنبياء بمسيح الدجال أن الأنبياء إذا كانوا لا يعلمون أنه سيخرج في آخر الزمان،
نعم،
فإن الله يعلم، ومع ذلك فقد أمرهم بالإنذار، إنذار أقوامهم المسيح الدجال
للتخويف من الله عز وجل. عينين اثنتين لا نتجاوز ذلك. ثانيا الجمع بين صيغة الإفراد وصيغة الجمع. ذكرنا أنه لا منافاة بين صيغة الإفراد وصيغة الجمع. يبقى السؤال: كيف نجمع بين التثنية وبين الجمع؟ والجواب على ذلك أن يقال: إن قلنا بأن أقل الجمع اثنان فليس هناك تعارض، وإن قلنا بأن أقل الجمع ثلاثة فالجمع هنا إنما هو للتعظيم والمناسبة بين المضاف، أو للتعظيم والتناسب بين المضاف والمضاف إليه، لأن الجمع يراد به التعظيم، مثل قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر، إنا نحن نحيي الموتى، وما أشبه ذلك. والتناسب هنا هو التناسب بين المضاف والمضاف إليه، لأن المضاف إليه ضمير جمع، فكان التناسب بين المضاف والمضاف إليه أو مراعاة التناسب بين المضاف والمضاف إليه أولى. وأظن هذا سبق لنا في ذكر اليد. نعم. نبدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام.
الأخ يسأل عن شبه الذين ينكرون العين واليد والرجل والوجه وما أشبه ذلك، يدعون أن بعقولهم أن إثبات هذا يستلزم التجسيم، وأن الله جسم، لأننا لا نعقد شيئا له وجه ويد وما أشبه ذلك إلا جسما. ونحن نقول لهم في الجواب على ذلك: ومن قال لكم إن الجسم منتفى عن الله؟ من قال هذا؟ هل عندكم دليل على أنه منتفي؟ فإن كان يلزم من إثبات هذه الصفات أن يكون الله جسما فهو حق، ولكنه لا يشبه الأجسام. وإن كان لا يلزم فإن إلزامكم إيانا بما لا يلزم هو عين الجور والظلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله هو الخالق البارئ المصور. حدثنا إسحاق قال حدثنا عفان قال حدث
نعم
عندنا هو الله
إيه ما في بعض النسخ ليس فيه
قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى هو ابن عقبة قال حدثني محمد بن يحيى ابن حبان عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في غزوة بني المصطلق أنهم أصابوا سبايا فأرادوا أن يستمتعوا بهن ولا يحملن، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة. وقال مجاهد عن قزعة: سمعت أبا سعيد رضي الله تعالى عنه فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى الخالق البارئ المصور. هذه ثلاثة أسماء في ضمن أسماء متعددة ذكرها الله تعالى في آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور. هذه ثلاثة أسماء: الخالق، وورد الخلاق كما في قوله تعالى: إن ربك هو الخلاق العليم. والخالق هو الموجد للشيء على وجه مقدر محكم، ولهذا جاء في اللغة العربية الخلق بمعنى التقدير، كما في قول الشاعر: ولا أنت تفري ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يفري. تفعل ما خلقت يعني تفعل ما قدرت. فالخلق هو الإيجاد بتقدير، والله سبحانه وتعالى يخلق الشيء بتقدير محكم بالغ على حسب ما تقتضيه الحكمة. والبارئ بمعنى المنشئ، وهو قريب من معنى الخالق، لكن لا بد أن يكون بينهما فرق، لأن الله سبحانه وتعالى لا يذكر كلمتين إلا وبينهما فرق. وهذا هو الأصل في الكلام، أن يحمل على التأسيس لا على التوكيد. معنى على التأسيس يعني أن كل لفظة فيه لها معنى مستقل، لا على التوكيد، لأنك إذا قلت هو للتوكيد صارت اللفظة الثانية بمعنى اللفظة الأولى. ولهذا قال العلماء إذا دار الكلام بين التأسيس والتوكيد فحمله على التأسيس متعين، فلا بد أن بينهما فرقا لطيفا. وأما المصور فواضح الفرق بينه وبين الخالق، يعني أنه يخلق ما يشاء على صورة معينة يختارها سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ولهذا كانت هذه الأشياء الثلاثة من خصائص الرب عز وجل. فالخالق من خصائص الله، لا أحد يخلق. قال الله تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وسبق لنا الجواب عما يقال فلان خلق كذا، أي صنعه، بأن هذا الخلق الذي يحدث من الآدمي ليس هو الخلق الذي يكون لله. الخلق الذي يكون لله إيجاد من عدم، والخلق الذي يكون للإنسان تحويل وتغيير لشيء مخلوق لكن يصنعه على كيفية معينة، ومع ذلك فإن فعل العبد مخلوق لله عز وجل، فيعود فعل العبد خلقا لله، لأن فعل العبد صادر عن إرادته وقدرته وتصوره، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق ذلك كله. فيكون الخلق إذن كله لله، سواء ما خلقه الله عز وجل واستقل به أو خلقه الآدمي. البارئ أيضا لا أحد يبرأ النسمة ويحييها وينشئها إلا الله عز وجل، مهما استطاع، مهما كان عند الناس من قدرة فإنهم لن يستطيعوا أن يبرأوا النسمة. وقد تحدى الله سبحانه وتعالى الخلق أن يخلقوا أصغر مخلوقات الله، أو ما هو من أصغر مخلوقات الله وأهونها، وهو الذباب. فقال: إن الذين تدعون، فقال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. أمرنا الله عز وجل أن نستمع وأن ننصت لهذا المثل، لأنه مثل عظيم. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. كل من عبد من دون الله، ومن عبد من دون الله فهو في نظر الخلق فوق رتبة الخلق، فإذا كان هذا للأعلى لو اجتمعوا لم يخلقوا ذبابا، فمن دونهم من العباد الذين يعبدونهم من باب أولى. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ثم أضاف إلى ذلك: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، يعني لو أخذ الذباب منهم شيئا ما استطاعوا أن يستنقذوه منه. كيف الذباب يأخذ منهم شيئا؟ صورها بعض العلماء، قال: إن هذه الأصنام يجعل عليها أشياء من الطين وغيره، فيأتي الذباب فيقع على هذا الطين فيعلق بأيديه الذباب، نعم، ولا يستطيع هؤلاء أن يستنقذوا ما تعلق بأرجل الذباب من الذباب. طيب، إذن الخلق والبرء خاص بمن؟ بالله عز وجل. المصور كذلك تصوير خاص بالله عز وجل، ولهذا أنكر الله عز وجل على من يصور ويخلق كخلقه، فقال: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. من أظلم؟ يعني لا أحد أظلم، لأنه ينازعني في الربوبية. الذي يصور كما يصور الله ينازع الله تعالى في الربوبية، كأنما يقول بلسان حاله: أنا أقدر على أن أفعل كما فعل وأصور كما صور. ومن المعلوم أن التصوير خاص بالله عز وجل، لا يستطيع الخلق أن يغيروا صورة صورها الله عز وجل إلى أحسن ولا إلى أسوأ أبدا، وإنما يكون هناك قطع غيار إذا احتاج بعض الصور إلى تكميل بعيب أو شبهه يمكن. أنف انقطع مثلا، يمكن للبشر أن يجمع من بقية الأجزاء، أجزاء البدن، ما يصور فيه هذا الأنف أو ما أشبه ذلك، لكن التصوير كامل لا يمكن أبدا، لا يمكن لأحد أن يغير صورة من صورها الله إلى حسن أو إلى قبح، ربما إلى قبح قد يكون يجني على هذا الرجل جناية تغير ملامح وجهه مثلا، لكن على أنه تصوير لا يمكن. وهنا يحسن أن نتكلم عن التصوير وحكمه. التصوير المجسم إذا كان لحيوان، إنسي أو بهيمة، فإنه حرام، وأظن ذلك متفقا عليه، يحرم. يعني لا يجوز للإنسان أن يصور شيئا شاخصا على صورة إنسان أو صورة بهيمة، وهذا بالاتفاق، وسواء صوره بيده أو صنع آلة تكون مجوفة ومخططة بحيث إذا وضع فيها عجين أو شبه انطبع حتى يكون صورة، فإن هذا كله حرام ولا يجوز. أما إذا كان التصوير بالتلوين، يعني ليس جسما يلمس وإنما هو لون، فقد اختلف العلماء فيه قديما وحديثا، حتى وإن صور باليد، فمن العلماء من أجاز ذلك وقال إن الحديث الذي رواه البخاري في تحريم التصوير قال فيه: إلا رقما في ثوب. والأصل أن الاستثناء متصل، فيكون قوله إلا رقما في ثوب مستثنى من الصور المحرمة، فيكون التصوير بالتلوين لا بأس به. والكلام على التصوير باليد إلى الآن ما وصلنا إلى التصوير بالآلة، فيكون حلالا. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم من السلف والخلف، وقال بعض العلماء إن التصوير المحرم هو التصوير الذي يقصد به أو يخاف منه التوصل إلى عبادة الصورة، وأن ما لا يخشى منه ذلك فليس به بأس. واستدلوا لذلك بقصة الرجال الذين كانوا صالحين من قوم نوح، ثم عبدوا، صنع لهم صور ثم عبدوا. لكن الصحيح أن هذه علة لا شك، لكن العلة التي نص عليها الحديث: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، تدل على أن من صور سواء لهذا الغرض أو لغيره فإن ذلك حرام. طيب، إذن ما كان له جسم فهو حرام، ما لم يكن له جسم فمحل خلاف بين العلماء، ولكن الجمهور على خلاف، وحملوا قوله إلا رقما في ثوب على أنه استثناء منقطع، وأن المراد بالرقم في الثوب ما لم يكن صورة ذي روح، واستدل هؤلاء الذين قالوا بذلك وهم الجمهور بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين بعث أبا الهياج الأسدي وقال له ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا تبدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويتها. قال صورة إلا طمستها، وفي رفض تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ومعلوم أن الطمس يكون للملون في الغالب، وإن كان قد يكون في المجسم بحيث يوضع على الوجه مثلا طين أو شبهه يطمس معالم الوجه. على كل حال هذا دليل. واستدلوا أيضا بحديث النمرقة حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت عائشة فإذا فيه نمرقة وفيها صور، فلم يدخل عليه الصلاة والسلام وعرفت الكراهية في وجهه، فقالت عائشة أتوب إلى الله ورسوله ماذا أذنبت؟ فقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون وقال لهم أحيوا ما خلقتم. وهذا القول الذي عليه الجمهور هو الصحيح، أن الصور ولو كانت رقما حرام، وأنها من كبائر الذنوب. وإن كانت المضاهاة فيها بالنسبة لخلق الله ليست كاملة، لأن خلق الله مجسم وهذا ملون ليس فيه شيء ناتئ على أنه الأنف أو ناتئ على أنه حاجب العين أو ما أشبه ذلك، لكن ظاهر النصوص العموم وأنه يشمل حتى ما كان بالتلوين. ويبقى علينا النظر في غير ذي الروح، في غير ذي الروح أو في جزء من ذوات الأرواح. يعني لو صور رأسا فقط أو يدا فقط أو رجلا فقط فهل يدخل في التحريم أو لا يدخل؟ نقول لا يدخل في التحريم، لأن الحديث كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، ومثل هذه الأجزاء لا تنفخ فيها الروح أصلا، وليست جسما يمكن أن تنفخ فيه الروح. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في قصة التمثال الذي قال له جبريل مر برأس التمثال فليقطع حتى يكون أي التمثال كهيئة الشجرة، يعني إذا قطع رأسه سيبقى أعضاؤه حتى يكون كهيئة الشجرة، ولم يقل في الحديث وكسر الرأس، فدل ذلك على أن الجزء الذي لا تحل الحياة لا يدخل في التحريم. ولهذا جاء في الحديث وإن كان فيه مقال الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة، والمعنى أن الصورة لا تكون صورة إلا مع الرأس، فإذا قطع فلا صورة. وليس المعنى أن الصورة هو الرأس، يعني أن الرأس نفسه يكون صورة مستقلة. والدليل حديث التمثال مر برأس التمثال فليقطع حتى يكون كهيئة الشجرة. ثم إنه يتضاعف الإثم إذا صور العظماء من ملوك أو وزراء أو علماء أو عباد، فإن هذا يتضاعف، وتضاعف ذلك في العلماء والعباد أشد من تضاعفه في الملوك والوزراء والرؤساء، وذلك لأن عاطفة الناس لتعظيم العلماء والعباد أشد من عاطفتهم لتعظيم الملوك والرؤساء، لأن تعظيم الملوك والرؤساء في الغالب إنما يكون عن خوف ورهبة، وأما العباد والعلماء فهو عن تعظيم وتوقير في النفس. فلذلك كان خطر صور العظماء والقصي العلماء والعباد أشد من صور الملوك والرؤساء. فلهذا يجب علينا إذا رأينا صورة شخص عالم صورت يتداولها الناس بالأيدي تعظيما لها، يجب علينا عناية لجانب التوحيد أن نمزقها. أما ما يوجد من صور العلماء بالمجلات والصحف فهذه ما أباه، يعني لا أباه لها، لكن يوجد صور بعض العلماء مصورة مبروزة يتناقلها الناس، وهذه خطيرة جدا، فالواجب أن تمزق ولا يجوز إقرارها مهما كان العالم، لأنه كما قلت لكم عاطفة الناس بالنسبة للعلماء والعباد قوية، فيخشى في يوم من الدهر أن يعظم هؤلاء كما عظم القوم الصالحون في قوم نوح. طيب، ويتعاظم أيضا الأمر أمر الصور فيما إذا كانت الصورة صورة امرأة جميلة، فإن هذه فتنة لا من حيث العبادة ولكن من حيث الخلق، فإن الإنسان ربما يفتتن بهذه الصورة حتى يكون دائما يطالعها صباحا ومساء للتلذذ والتمتع بها، وسواء كان التمتع تمتع شهوة، يعني شهوة غريزية، أو تمتع انشراح صدر أو ما أشبه ذلك، لأن كما تعلمون التمتع ليس كل تمتع للشهوة. نحن نتمتع مثلا برؤية السيارة الجميلة الزينة والقلم الزين والساعة الجميلة، لكن ليس هذا تمتع شهوة. فهذه الصور بعض الناس ربما يقتنيها يتمتع بها، وهذا يتضاعف الإثم فيها. فالحاصل أن الصور نفسها محرمة، فإذا انضاف إلى ذلك خوف فتنة بها من عبادتها أو التلذذ برؤيتها أو التمتع بذلك، فإنه يزداد إثمها، وذلك لأن المعاصي تزداد بحسب ما يقترن بها من الفساد. بقينا بالصورة الفوتوغرافية الآن الحاضرة، هذه صارت محل جدل بين الناس بين العلماء المعاصرين بعد أن ظهرت هذه الآلة، صارت محل جدل ونقاش. فمن العلماء من منع سدا للذريعة وأخذا بظاهر العموم، وقالوا إن حركة الإنسان بهذه الآلة أو تحريكه هذه الآلة هذا هو التصوير. ومن العلماء من أجازها وقال هذه ليست تصويرا، والإنسان المصور لا يشعر بأنه حاذق وأنه جيد، ولهذا لا يمدح الرجل الذي يطلق آلة التصوير حتى تصور، لا يمدح ويقال ما أحذقه ما أجوده. لكن لو يأتي إنسان يخطط صورة حتى تكون كالمصور قيل ما أحذقه وما أعظم، يعني وما أمهره، ما أعظم مهارته، فليست في الحقيقة تصوير، لكنها التقاط صورة، التقاط صورة صورها الله عز وجل. والأصل لا شك أنه تصوير الله عز وجل، الثاني التقاط هذه الصورة كما تكون في المرآة، إلا أن المرآة لا تثبت وهذه تثبت بسبب ما يكون فيها من المواد الكيماوية. وهذه المسألة تجاذبها أصل الحل، وأن لا نمنع الناس من شيء إلا إذا تيقن أنه حرام أو غلب على ظننا أنه حرام. وأصل التحريم وهو عموم المصورين، ولكنك إذا تأملت تأملا عميقا تبين لك أن الإنسان ليس مصورا فيما إذا التقط الصورة بالآلة، ولا يقال مصور، ولهذا يلتقطها الأعمى، يلتقطها الإنسان في ظلمة ويجيء وتظهر كما هي. ولو كانت تصويرا من الإنسان نفسه لكان يختلف الحكم بين الماهر وغير الماهر والأعمى والبصير وما أشبه ذلك. لكن من تركها تنزها لا ينبغي أن يوصف بأنه مشدد أو أنه متعمق أو متنطع أو ما أشبه ذلك. وقال الحمد لله هذا يسوق فيها الاجتهاد، من أداه اجتهاده إلى التحريم والمنع فإنه لا يلام، ومن أداه اجتهاده إلى الحل وقال الأصل الحل حتى يتبين لنا دخولها في التحريم فإنه لا يلام. وإذا كنا لا نلوم من يقول إن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء فيقوم ويصلي أمامنا ونحن نشهد باعتقادنا أن صلاته باطلة، فإننا لا نلومه لأنه مجتهد. فلا ينبغي أن نلوم من يرى أن التصوير الفوتوغرافي ليس حرام، لأن صلاة بلا وضوء أعظم من التصوير. الصلاة ركن من أركان الإسلام، وهذا الرجل الذي أكل لحم ونحن نرى أنه ينقض الوضوء هو عندنا فعل محرم أو لا؟ فعل محرم لا شك، أعظم من التصوير. لكن نظرا إلى أن هذه مسائل اجتهادية فأنا أرى أنه لا ينبغي أن يشدد فيها النكير على من خالفنا فيها. مسائل لا تتعلق بالعقيدة إنما هي مسائل اجتهادية. وأقوى دليل رأيت لمن قالوا بالحل، قالوا ألست إذا أخذت صحيح البخاري ثم دخلت الآلة لتصور وخرجت الصورة من الآلة، هل يقال هذا كتابك كذبت أنت ولا لا؟ إذن ما لست مصورا له، ما كذبت أنت، وهذا واضح لمن تأمله. لكن نرى بالنسبة لاقتناء الصور أن اقتناء الصور الأصل فيه التحريم، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وهذه الصورة لا شك، حتى إذا قمت أمام المرآة ورأيت وجهك فهو صورة لا شك. ويجب أن نعلم أن العلماء رحمهم الله فرقوا بين التصوير واقتناء التصوير، وأكثر الناس لا يعرفون هذا الفرق، لكن العلماء فرقوا. فقال في متن زاد المستقنع وهو مختصر من كتب الفقه، قال يحرم التصوير واستعماله، ففرق بين التصوير وبين استعماله. وقالوا يجوز استعمال التصوير أو الصور فيما يمتهن كالفرش والمخدات وما أشبه ذلك، والخلاف في هذا أيضا معروف. بعض العلماء يقول لا يجوز حتى فيما يمتهن، بل يجب أن يقطع الرأس حتى تكون بلا رأس. إذن الخلاصة أن التصوير بما له جسم حرام لا شك عندنا فيه، وهو محل اتفاق فيما نعلم. ثانيا التصوير باليد أيضا حرام. لماذا؟ لأنه أي مصور يريد أن يضاهي خلق الله في هيئة الصورة، وإن كان التصوير باليد يعني بالرقم ليس حقيقة كخلق الله، لكن الصورة والوجه والعين والشفتين والأنف وما أشبه ذلك كخلق الله، هذا أيضا حرام. القسم نعم، وتزداد حرمته إذا كان إيش؟ لمعظم من ملوك أو علماء أو عباد، وتزداد حرمته إذا كان من أجل التمتع بالصورة تمتع شهوة أو تمتعا بلا شهوة. أما إذا كان بالآلة فقد عرفتم الخلاف في هذا، ولكن الذي نود أن لا يكون هذا الشغل الشاغل لطلبة العلم، بل نقول هذه مسألة مما ساغ فيه الخلاف والعلماء مختلفون فيها، وإدخالها في التحريم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول المصور، إدخالها في التحريم فيه نظر، بل أرى أنه لا يدخل في التحريم. فإذا كانت المسألة فيها شيء من الاجتهاد فلا ينبغي التشديد فيها. نعم نشدد على من اقتنى صورة عالم أو صورة ملك أو صورة وزير أو صورة عابد لتعظيمها، فإن ذلك لا يجوز، وهذا هو أصل منع التصوير. تصوير ما لا روح فيه مثل نخل، رمان، برتقال، أيجوز هذا؟ نعم جمهور العلماء على أنه جائز، وقال مجاهد وهو إمام من أئمة التابعين إنه لا يجوز أن تصور الشجر وما أشبهه، لأن الله قال في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقي فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. ومعلوم أن الشجر النامي ينفرد الله به عز وجل، هو الذي خلقه، إن الله فالق الحب والنوى، فمن صوره فقد صور كما صور الله، خلق كما يخلق الله. لكن الصحيح أنه جائز، وهو الذي عليه الجمهور، وهو الذي أرشد إليه ابن عباس رضي الله عنهما المصور حين رآه يصور الآدميين فنهاه وقال: إن كنت فاعلا يعني فصور الشجر وما أشبهه. طيب تصوير السيارات والدركترات والطيارات والقصور، نعم يجوز ولا ما يجوز؟ ليش؟ لأن هذا صنع الآدمي، الآدمي هو الذي يصنعه بيده، فإذا جاز الأصل نعم جاز الفرع. طيب تصوير الأنهار، لو أن إنسانا أراد أن يصور بيده قارة من القارات ويصور أنهارها وجبالها مثلا، أيجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأنها لا ليست نامية، لأنها ليست نامية، والإنسان يجوز أن يحفر في الأرض جدولا يجري فيه الماء، ولا يقال أنك خلقت نهرا. نعم. وهذه قناة السويس كان بالأول ما فيه قناة، كانت بالأول آسيا مع أفريقيا ليس بينهما حائل، في أرض يابسة يذهب الناس على الإبل من آسيا من غرب الجزيرة إلى إيش؟ إلى مصر، ما فيه ماء، ولكنهم شقوا القناة فصارت بحرا، اتصل البحر الأبيض بالأحمر، وهذا لا بأس به ولا إشكال فيه. نعم. إن
شاء الله إليكم، ذكرتم بأن التلوين باليد لا يجوز على الراجح عندكم، كما أن التصوير بالكاميرا الفوتوغرافية لا بأس به.
نعم.
لكن أحسن الله إليكم إذا كانت الصورة تتضمن الأمرين، بمعنى التصوير الفوتوغرافي والمعالجة باليد. لأن غالب الصور الآن أحسن الله إليكم صحيح في بعض الكاميرات فوتوغرافية من حين تضغطها تطلع الصورة كاملة،
نعم.
لكن في بعضها وهذا أكثر أنك إذا صورت الصورة لابد من تحميض ومعالجة بالألوان حتى تخرج هذه الصورة.
نعم. وش تقول فيها هذه؟ هل نقول العبرة بالأصل وأن التلوين هذا والتحسين الريشة اللي يمتحون هذه صلحون هذه تحسين؟ اللي يظهر لي أن الاحتياط بهذا أن يمنع، الاحتياط يمنع، لأن الصورة اللي تأتي على الفيلم إذا رأيتها وجدتها مشوهة، أحيانا لا تعرف من لمن هي، فإذا كانت يدخل عليها تحسينات فالظاهر أنها للتحريم أقرب. نعم شرف.
بارك الله فيكم. الآن بقول العلماء قال يجوز استعمال الصور في الوسائل في الفرش وما شبه ذلك، هل يمنع هذا دخول الملائكة لو يعوم الحديد؟
طيب امتناع دخول الملائكة هل هو إكرام للشخص أو إهانة؟
هل
الثاني، هل الإهانة تكون لشخص فعل ما أباحه الله له؟
لا.
إذن كل شيء مباح فليس فيه إثم ولا عقوبة. ولهذا نقول إذا جازت الصور فإن الملائكة لا تمتنع من دخول المكان، ولكن يبقى فيه دراهم تسمى الدراهم الفرنسية، ما أدري عرفتموها ولا لا؟ نعم، ها؟ لا فرنسية معروفة، سمى الدراهم الفرنسية، نعم،
فرنسي
موجود، نعم. على كل حال كان موجود عندكم إن شاء الله نأتي لكم بدرهم تطلعون عليه ويرجع إلينا إن شاء الله. نعم، هذه فيها صورة إنسان، فيها صورة إنسان وإنسان كافر وتلمس يعني ناتئة. وكان العلماء قد أباهوها للناس من قديم الزمان. وفي شيء أيضا جنيه ذهب يسمونها الناس الجنيه الفرنجي، فيه صورتان، صورة من أحد الوجهين، صورة جورج ملك الإنجليز، والصورة الثانية فارس على فرس تشاهد وتلمس بيدك. وكان الناس يتناقضون هذه الجنيهات، والعلماء قد أباحوا ذلك لهم. فما هو وجه الإباحة؟ وجه الإباحة هو الضرورة، الضرورة، لأن الناس لا يمكن أن يتركوا هذه النقود، ولا يمكن أن الإنسان يعني يتخلى عنها. لكن رأيت بعض الناس إذا قام يصلي الآن أخرج الدراهم التي معه، الدراهم اللي فيها صور الملوك، أخرج الدراهم وجعلها أمامه، يعني بدل أن تكون مخفاة في مخباته صار يصلي إليها. أيهما أعظم، الثاني ولا الأول؟ الثاني. لكن لو جاء أحد من الناس والتقطها، نعم، هل يجوز أن يقطع صلاته ليلحقه؟ نعم، أي نعم، لأن هذا يريد أن يأخذ ماله. نعم حبيب، كاميرات الفيديو ما فيها بأس، ما فيها بأس. وأنا أنقل لكم ما عرض على المجلس هيئة كبار العلماء، وصار أكثرهم يقول لا بأس، حتى إنهم أرادوا أن يصدروا فتوى بأن تصور المحاضرات في المساجد، لكن رأوا أن من المصلحة عدم ذلك، عدم إدخال المساجد، لأن العامة يخشى منهم أن يكون منهم ثورة فتركوها، ولا ما كان عندهم يعني يرون أنه ما في بأس. فإذا صور فيها أشياء فيها مصلحة فلا حرج. لا في المناسبات والأفراح أنا أرى منعها، حتى وإن كانت حلالا أرى منعها، لأن هذه خطيرة، إن هذا المنظر يتلاعب به السفهاء. لكن قصدي إذا كان مثل محاضرات أو إنسان يشرح مثلا مواد علمية أو ما أشبه ذلك، هذه ما فيها بأس. لا، مسألة التقاط الحفلات هذه ما خطيرة هي. نعم،
بالنسبة للصورة المجسمة القول واحد بالاتفاق أنها تحرم بإذن الله، ولكن الصور المجسمة التي للأطفال،
بينما هذا سؤال وجيه، يقول إذا كانت الصور المجسمة للأطفال فهل يسامح فيها؟ بعض الناس يقول إنه يسامح فيها بناء على ما ثبت في الصحيح من أن عائشة رضي الله عنها لها بنات تلعب بها، بنات تلعب بها، قال وهذا يدل على أن هذه البنات التي للصغار يلعبن بها لا بأس بها. لكن ما ندري هل إن الصور التي في ذلك العهد مثل الصور التي في عهدنا أو أنها مجرد هيكل. نعم الله أعلم، ما أدري، لكن الحمد لله بدأ في الآونة الأخيرة الآن يظهر لعب بنات من العهن قطن أو شبهه، وليس فيها عيون ولا أنف ولا هذا، طيب والحمد لله أن الله هدى الناس لهذا وصالهم الحمد لله رواج عند الناس. والصبيان قد يسامح لهم ما لا يسامح لغيره، ولهذا يسامح لهم في اللعب الذي يحرم على الكبار، يسامح لهم في اتخاذ هذه البنات. والبنت الصغيرة إذا صار لها بنت تلعب بها ترى أنها بنتها حقيقة، تهدها، تنومها، تفتح المكيف لها، تخليها عند المكيف، وإلا تقول ولع المروحة البنت محترة. نعم تجعلها كأنها بنت تماما. وأنا أذكر أيضا أكثر من هذا، يسوون حفل زواج يحضر تلبسا لباس زين يعني، فلذلك رخص فيها، توسع صدره وتعود على التربية، تربية الأولاد في المستقبل. وأنا الحقيقة لا أشدد في حتى في الباغة هذه المصورات، ما أشدد فيها تشديدا كاملا، لكن من الممكن أنها تعفط الوجه حتى تزول ملامح الوجه. نعم كيف ياك ليش؟ وين تروح على كله؟ لا ما يكفي دون هذا. نعم ايش؟ نعم يجهب بأن ابن عباس أفقه منه، وأن الحديث الذي قال الله تعالى فالخلوق حبة هذا من باب التحدي، يعني لا تستطيعون أن تخلقوا ولا حبة ليس فيها روح. وأما المحرم الذي لعن فاعله فهو الذي جاء في الحديث كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. كيف؟ لا ربما يكون فيها فائدة، لا ربما يكون فيها فائدة، إثبات مثلا قضية معينة يحتاجون إليها، طلاب قاموا برحلة لا بد يثبتونها عند المسؤولين وما أشبه ذلك. لا ما هي ضرورة، يعني يمكن إثباتها بشهادة اثنين. نبدأ ترى إن بقينا في الأسئلة راحة لنا الدرس.
باب قول الله تعالى لما خلقت بيدي.
لا باقي الحديث. نعم الحديث يقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في غزوة بني المصطلق أنهم أصابوا سبايا، سبايا يعني نساء، والمسلمون إذا غزوا الكفار ثم غلبوه ووقع في أيديهم أحد من المشركين فإن النساء والذرية الصغار يكونون سبيا، سبيا يعني ملكا للمسلمين، أرقة. وأما المقاتلون فإنه يخير الإمام فيهم، الإمام أو قائد الجيش، بين القتل وبين المن بدون شيء يطلقه هكذا، وبين الفداء بمال أو الفداء بأسير. واختلف العلماء في الرق هل يدخل في هذا فيسترقهم أو لا. فهذه والله عز وجل يقول: حتى إذا أثخنتموه فشدوا الوثاق فإما منًا بعد وإما فداء. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل الأسرى صبرا، فهذه ثلاث أشياء: القتل، الثاني
المن
بدون شيء، والثالث الفداء إما بمال أو بأسير أو بمنفعة مثال المال أن يقال للأسير: أعطنا مثلا كذا وكذا من المال ونطلق. الفداء بأسير أن يكون عند الكفار أسرى للمسلمين فيتبادلون الأسرى. بمنفعة مثل أن يقال للأسير: أنت تعرف صناعة الذرة، علمنا صناعة الذرة ونطلق، مثل ما علم أسرى بدر الكتابة للصحابة رضي الله عنهم. أو القتل. ولكن هل هذا التخيير تخيير مصلحة أو تخيير تشهي؟ يعني يعود للي يشتهي الإنسان. القاعدة في هذا في التخييرات كلها أن ما كان للغير فهو تخيير مصلحة، وما كان للتيسير فهو تصليح تخيير تشهي. إذا كنت تتصرف لغيرك فالتخيير تخيير مصلحة، ومن ذلك ولي اليتيم إذا خير بين شيئين في التصرف في ماله يجب عليه أن يختار ما هو أصلح، وكذلك الوكيل وغير ذلك. المهم من تصرف لغيره فإن تخييره يكون تخيير مصلحة، وما كان المقصود منه التسهيل على المكلف فهو تخيير تشهي، وقال: اختر ما تشاء. طيب، الآن نقول: إذا غنمنا من الكفار نساء أو ذرية ماذا يكونون؟ سبايا، أرقى بمجرد السبع. أما المقاتلون فإن الإمام يخير فيهم بما سمعتم. يقول: فأرادوا أن يستمتعوا بهن ولا يحمل. أراد الصحابة رضي الله عنهم أن يستمتعوا بهؤلاء النساء بالجماع بدون حمل، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل. والعزل أن يجامع الإنسان امرأته أو مملوكته، فإذا قارب الإنزال نزع حتى يكون الإنزال خارج الفرج. سألوه فقال عليه الصلاة والسلام: ما عليكم ألا تفعلوا، يعني ما عليكم، إن شئتم افعلوا وإن شئتم فلا، فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة. بمعنى أنكم لو فعلتم وأنزلتم فإنه لا يلزم من الإنزال أن يخلق فيه منه ولد، لأن الله سبحانه وتعالى كتب من هو خالق إلى يوم القيامة. فأنتم إذا لم تفعلوا يعني ولم تعزلوا فإنه قد يخلق الولد من هذا الماء وقد لا يخلق. الشاهد من هذا الحديث قوله: من هو خالق، لأن الترجمة باب قول الله تعالى: الخالق البارئ. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. أي نفس مخلوقة فالله تعالى هو الذي خلقها. وهذا من باب التوكيد للجملة السابقة. نعم.
باب قول الله تعالى.
نعم. إيش؟
عشان نبي العبيد أطفال بجسد. نبي المصنعها.
ايش؟
صنع الالعاب التي تلعب بها الاطفال اللي هي المجسمه، اريد اسمع منك
كيف؟
المصنع للالعاب التي تلعب بها الاطفال المجسمه.
هذا آثم، هذا آثم اذا قلنا انه حرام، بل نقول انه آثم مطلقا لانه هذه تمثال يعني مجسم، مجسم. طيب بقي علينا مسألة العزل، العزل ليس هذا محل بحثه، لكن لا بأس أن نبحثه. هل يجوز للإنسان أن يعزل أو لا يجوز؟ نقول إذا دعت الحاجة إلى العزل فإنه يجوز بشرط أن توافق الزوجة، فإن لم توافق فإن ذلك حرام. لماذا؟ لأن العزل يحصل به بل يفوت به أمران مقصودان للمرأة. الأمر الأول تمام اللذة، فإن اللذة لا تتم إلا بالإنزال، والثاني الولد، ولها حق في الولد، فلا يجوز للرجل أن يعزل عن زوجته إلا بإذنها وموافقتها. أما إذا وافقت الزوجة فهل الأولى العزل أو لا؟ نقول الأولى عدم العزل، والأولى الإكثار من الأولاد، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم يوم القيامة. وكثرة الأولاد عز للأمة، وليس فيه تضييق للرزق، لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وكلما كثرت الأمة فتح الله لها أبوابا من الرزق، بشرط أن تصدق الله في التوكل عليه. أما هؤلاء الأمم الكثيرة الذين يموتون من الجوع، فهؤلاء ليس عندهم صدق توكل على الله، وإلا فلو صدقوا لهيأ الله لهم الرزق. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لو توكلتم على الله حق توكله أو حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا.